وعليه أبرار كتاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الأسئلة التي وردت إلينا، سؤال يقول: هل يجوز دفع فوائد بنك ربوي لأختي وكانت في بلد عربي ولها دخل لا يكفيه، وأسرتها عند العودة وزوجها في سن المعاش وأولادها في مراحل التعليم إلى آخره؟ هذا السؤال يتعلق بمصارف الأموال المحرمة، فأين توضع هذه الأموال؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تتلف، ولكن هذا رأي مرجوح، واستندوا في ذلك إلى حديث خرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو يحكي لنا ما ورد في زمن بني إسرائيل، أن رجلا كان يغش في بيعاته، فإذا بقرد قد أخذ صرة المال، فصعد على سارية السفينة يلقي درهما في البحر ودرهما في السفينة، فألقى بنصف المال في البحر، وكان هذا هو مقدار الغش الذي وقع في المال، فأبقى له المال الذي لم يغش فيه، وخلصه من المال الذي اكتسبه بطريق الغش. فاستند هؤلاء الفقهاء إلى هذا الحديث وقالوا أن المال الحرام يتلف، ولكن في شريعتنا نهينا عن إتلاف المال وعن إضاعة المال، ومن ثم ذهب جماهير الفقهاء في هذه المسألة، وهذا ما ذهبت إليه المجامع الفقهية، إلى أن هذا المال إما أن يجعل في مصرف عام للمسلمين، كان يوضع في بناء مستشفى تعالج الناس، أو في مدرسة تعلم الناس، أو في رصف طريق أو تعبيد طريق للناس، أو إدخال الصرف الصحي إلى بلدة أو إلى غير ذلك من المصارف العامة. ومنهم من قال بل يدفع هذا المال إلى الفقراء وإلى المساكين، ومن ثم فيجوز لهذه المرأة أن تتخلص من هذا المال بنية التوبة إلى الله عز وجل بجعله في المصارف العامة أو بدفعه إلى فقراء المسلمين وإلى المساكين. وهل يجوز أن تدفع المال إلى أختها؟ هذا السؤال ينبني على بيان حال الأخت، فالعبرة هل هذه الأخت فقيرة أو مسكينة؟ والفقير هو الذي لا يجد شيئا من احتياجاته الأساسية، أما المسكين فهو الذي عنده ولكن ما عنده لا يكفيه، احتياجاته أكثر من إمكانياته. ودليل ذلك قول المولى سبحانه وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فكيف يكون مساكين وكيف يكون عندهم سفينة؟ الدخل الذي يأتيهم من السفينة لا يكفي حاجتهم. ومن ثم فيمكن أن يكون الإنسان مالكا لسيارة يعمل عليها ويكون مسكينا، ممكن أن يكون عنده دار ويكون مسكينا متى كان ما عنده لا يكفي. ومن ثم فإن كانت هذه الأخت ليس عندها ما يكفيها ولا تجد احتياجاتها إلا بالكاد، فيمكن حينئذ أن تعطى من هذا المال، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا أملك مبلغ من المال وزوجي يعني يريد يطلع عليه زكاة المال. فلي أخ كان يمتلك حوالي 100,000 جنيه. فيعني ضاعوا منه أو يعني صرفوا، بس هو عاجز ما بيشتغلش وكده. فهل ممكن دلوقتي أديهم زكاة مال زوجي ولا لأ؟
هو دلوقتي مسكين او محتاج؟
هو دلوقتي ما معهوش فلوس،
خلاص
هو يعني يجيلي وجعه ما بيشتغلش في اي وظيفه يعني.
ما خلاص، طالما هو محتاج ومسكين يعطى من زكاة المال،
يعني اديله نص جزء منها،
اديله جزء منها، اديله نص مفيش مشكله، ان كان مبلغ كبير اديله جزء منها، المبلغ قليل ممكن يعطى هذا المبلغ،
ياخد المبلغ كله.
طالما المبلغ قليل،
لا يعني هو حضرتك ممكن اديله مثلا يعني نص المبلغ اللي انا هطلعه،
مفيش مشكله ان شاء الله.
خلصت. شكرا فضيلة الشيخ.
شكرا لله، ربنا يحفظك. السؤال التالي يقول: أريد أخذ قرض لسداد ثمن شقة، هذا القرض إن كان بفائدة فلا يجوز، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فإن كان القرض قرضا ربويا لا يجوز التعامل به مطلقا، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي يقول: هل التلبية لغير الله حرام؟ وقول الشيعة لبيك يا حسين، نقول: المولى سبحانه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الإنسان إن كان في ضيق أو كان في كرب أو كان في شدة فلا ينبغي أن يلجأ إلا إلى الله عز وجل، بل إن كفار قريش إذا ركبوا في البحر وخافوا الغرق لم يتوجهوا إلى الدعاء إلا إليه سبحانه وتعالى. ومن ثم فلا ينبغي أن يدعى الحسين رضي الله عنه مع مكانته وفضله، فهو قد مات ولا يملك نفعا ولا ضرا لأحد من خلق الله سبحانه، وإنما النفع والضر بيد المولى سبحانه، فلا ينبغي أن نلجأ إلا إليه، ولا ينبغي أن ندعو إلاه سبحانه وتعالى. سؤال يقول: هل يجوز استخدام مسحوق إريال من المقاطعة؟ وأرجو الرد ضروري. هذا السؤال يتحدث عن حكم المقاطعة. نقول بالنسبة لهذا الأمر، مقاطعة هذه يجوز لولي الأمر أن ينظمها، ولها تأثير لا يخفى على أحد، ويجوز للناس من تلقاء أنفسهم أن يلجأوا إليها، ولا تثريب على أحد في ذلك. ولكن ما أود أن أنبه إليه أننا إن كنا نتحدث عن مقاطعة مسحوق غسيل، فكيف عن مقاطعة وسائل الإنتاج؟ الطائرات، السفن، الباصات، السيارات، المعدات الحربية، كل ذلك من صنع هذه الدول. فأقول الحقيقة نحن بنحتاج إلى إعادة نظر في الهيكل الاقتصادي لهذه الدول النامية الإسلامية. الدول دي بتحتاج إلى أنها تصنع، ما تكونش عالة على غيرها. الحقيقة الواحد بيحزن لما ينظر إلى الهند اللي بدأت معنا النمو الاقتصادي بتاعها، والآن الهند بتطلع أقمار صناعية بتدور حول السماء، استطاعت إن هي تطلع رواد فضاء، عندها رؤوس نووية، عندها قوة راضعة. أين نحن الآن من ذلك؟ وإحنا ابتدينا مع بعض، الصين كانت بادية معانا. فلشدة الأسف أرجو أن إحنا ننهي صناعات الشيبسي، البسكوت، اللبان، هذه الصناعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ونحن نلجأ إلى التصنيع الحقيقي، التصنيع اللي يؤدي إلى صناعات، يعني صناعات الثقيلة هي دي الأساس اللي ينبغي أن إحنا ننتبه إليه. لكن لشدة الأسف حتى يحدث ذلك، فأمر المقاطعة أمر يدور مع المصالح وجودا وعدما. إن استطعنا أن احنا نقطع الإريال، طب والأنسولين، دواء الأنسولين اللي بيأتينا يستطيع أن احنا نقطعه؟ وإذا قطعناه ماذا يفعل هؤلاء المرضى؟ وده مضرب بسيط فكيف بغيره؟ فلشدة الأسف أن احنا صرنا على غيرنا، لم يعد الموضوع موضوع مسحوق إلى غير ذلك. والمقاطعة الحقيقة من الموضوعات اللي بتحتاج إلى حكمة وتحتاج إلى علم. وأقول إن هذا الأمر أمر واسع، اللي يريد أنه يقاطع عن نفسه لا نملك أن احنا نجبره على الشراء من هذه الدول. عفوا سؤال ونتم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا دكتور؟
ربنا يحفظك.
الرجاء بس طلب من حضرتك الدعاء لينا ولأولادي، إن ربنا يصلح حالهم يا رب العالمين.
اللهم آمين يا رب. آمين.
والدعاء وسلامي للشيخ محمد حسان وكل العاملين بقناة الروضة.
ربنا يسلمك من كل شر يا أخي.
مشكورين جدا. أنا بس أطمن عليكم وعلى قناة وعلى
الشيخ. جزاكم الله خير. ربنا يجزاك كل خير ويحفظك. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. فأمر المقاطعة هذا الحقيقة أن هو لم ينشأ من ديار الإسلام، وإنما فيما أعلم إن أول من بدأه كان غاندي الذي كان محاميا في جنوب افريقيا، وجاء الى الهند في ابان الاحتلال البريطاني لها، وكانت تسمى الهند حينئذ بجوهرة التاج البريطاني، ودعا الناس الى مقاطعة المنتجات البريطانية وخاصة المنسوجات، ونعلم كفاحه في هذا الصدد، واستطاع ان هو يحدث تأثيرات شديدة في الامبراطورية البريطانية، وانتهى الامر بجلائه عن دياره. فالحقيقة ان احنا عندنا سلع تسمى بالسلع الاستفزازية، او السلع التي لا قيمة لها ولا وزن، يعني المفروض دي مش مقاطعة، المفروض لا تستهلك اصلا، بننفق اموالنا والعملة الاجنبية فيها اللي بيسموها بالعملة الصعبة لصعوبة الحصول عليها وقلتها وشحها، وعلى الرغم من ذلك نجد ان احنا ننفق هذه في شراء البومب الصواريخ اللي بتجي من بره، واللي قرأنا انها وصلت 500 مليون دولار تدخل الى ديارنا لتزعج الامنين وتروعهم ولا تعود علينا بنفع مطلقا. شوف الافراح وبيحصل فيها قد ايه من الصواريخ اللي بتطلق وكيف دخلت الى البلاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
سمحت يا فضيله الشيخ، انا يعني عندي حاله نفسيه شديده، فانا ما بعرفش انام اصلا، وابو حلم دايما بتوابيس، وعيني اصلا ما بتغمضش، فمش عارفه ان انا اعمل ايه. كمان لي الكوابيس بتخنقني وحاجات بتضايقني.
حضرتك كشفت حضرتك؟
وما بقولش منها لما بقول قران والكلام ده كله، انا ما بتنامش خالص، هو حاسس ان انا اصلا جسمي كله تعبان ووجعني، فمش عارفه ده ايه وايه وعلاج.
حضرتك كشفتي ولا ما كشفتيش؟ روحت لحد من الاطباء ولا لا حضرتك؟
نعم.
حضرتك روحت لحد من الاطباء من اهل الطب؟
روحت.
طيب قال لحضرتك ايه؟
ما قال انا عايز، ما فيش اي حاجه بالنسبه لجسمي، ما فيش اي حاجه اصلا، كله طبيعي، بس حاسه التعب في جسمي وحاسه التعب، ما بنامش خالص، عارفه اعصابي سايره كده، ومش عارفه، حاجه داخله لي من ناحيه الدين.
ربنا يعفى عنا وعنك يا رب. ربنا يعفى عنا وعنك.
اعمل ايه يعني؟
والله انا لا اعلم في الامر ده، ولا ينبغي ان احنا نتكلم بغير علم. يعني الامر ده الانسان يذهب الى الاطباء ويطلب التداوي، ونسال الله ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما، اللهم امين. بالنسبه لي امر المقاطعه كما ذكرته، الامر ان دعا اليه ولاه الامور لمصلحه يطاع فيها، وان لجا اليه بعض الافراد لمصلحه فلا باس، اللي يريد ان هو يقاطع لا باس، واللي لا يستطيع ان هو لا يقاطع اقول لا باس، لكن ان كان في مصلحه تتحقق من ذلك من غير ضرر يعود علينا، فالامر ان شاء الله امر فيه سعه ان الانسان يقاطع او يستخدم هذه الامور. وأقول الحقيقة إن أمور المقاطعات على الرغم من إن بعض الناس بيستهين بها، لكن بتؤدي الحقيقة إلى نتائج ملموسة بالفعل، لكن لشدة الأسف إن المقاطعات اللي بتتم عندنا بتؤدي إلى الإضرار بنا لارتباطنا بهذا الاقتصاد الغربي. فالنهاردة بتقاطع المنتجات هنا، بيغلق مصنع، بيسرح العاملون بهذا المصنع، بيتم ضرر على الناس اللي بتعمل في هذه الديار. لكن هناك أمور الحقيقة الضرر الواقع منها من المقاطعة هيكون يعني أقل بكثير من الضرر الواقع من التعامل معها، فهذه الأمور إن قطعت فلا بأس ولا ضير، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السؤال التالي يقول: هل يجوز أخذ مال الشرط الجزائي في عقد البيع إذا بلغ أجله؟ في بعض عقود البيع بيتم وضع شروط جزائية، إن إذا حدث كذا يلتزم بسداد شرط جزائي مقداره كذا. فالأخ الكريم يسأل ويقول: إذا اتفق مثلا على سداد القسط في وقت معين ولم يقم بالسداد، هل يجوز إن أنا أخذ الشرط الجزائي المنصوص عليه 20,000 50,000 كما يكون؟ أقول بالنسبة لهذا الشرط ما أراه والله أعلى وأعلم، إن الإنسان يأخذ بمقدار تعويض الضرر الذي أصابه. الإنسان إن أصابه ضرر فليأخذ بمقدار الضرر الذي أصابه. بكم يندفع الضرر؟ ويأخذ عوضا عما يندفع به الضرر فقط، ويمسك عما زاد على ذلك، وهذا هو الأبرأ للذمة، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي يقول: هل يجوز للمرأة إذا بلغت 45 عاما أن تخلع النقاب؟ هي الأخت الكريمة لعلها تقصد والقواعد من النساء. فأقول الحقيقة أن المرأة في سن 45 سنة لم تصبح من القواعد، بل ربما المرأة في 45 سنة وما زالت تنجب ولا تنقطع الرغبة فيها، فالقواعد من النساء. فسرها أهل العلم ليس بالمرأة التي لا تنجب فقط، وإنما التي انقطعت رغبتها في الرجال وانقطعت رغبة الرجال فيه. يبقى المرأة اللي هي التي بلغت من الكبر يأتي. ونذكرها هنا ما كان من أمر حفصة بنت سيرين رضي الله عنها وأرضاها، وهي الأخت الكبرى للإمام محمد بن سيرين. ومحمد بن سيرين الناس تعرفه بكتابه في تفسير الرؤى والأحلام، وهذا الكتاب مكذوب عليه غير صحيح، ده كتاب مكذوب على الإمام محمد بن سيرين ولا تصح نسبته إليه. فمحمد بن سيرين كان من أعلام التابعين، وأخته حفصة بنت سيرين تتلمز عليها، وهي من أهل العلم والفضل، ونقل عنها التفسير، وتربت في بيت أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. حفصة بنت سيرين، عفوا اتصال ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، الله يحفظك.
دكتور لو سمحت عندي استفسار كده صغير.
اتفضل.
انا في مشاكل بيني وبين العائلة. تمام. فأمس هلقت على المدام بالطلاق. تمام. فايه الكفارة؟
حضرتك تروح لجنة الفتوى في الأزهر الشريف تسأل.
ماشي،
شكرا. ما شاء الله يحفظك. حفصة بنت سيرين كان يدخل عليها حاتم الأصم وغيره من تبع الأتباع يتلقون العلم على يديها، وكانت تنتقب أمامهم. فقال لها: رحمك الله يا حفصة، أين أنت من قول الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا؟ قالت: يا ابن أخي أتم الآية. وقرأت قول الله عز وجل: وأن يستعففن خير لهن. فكانت تضع النقاب ولا تضعه، وقد بلغت من الكبر عتية، وربما نهزت 70 من عمرها، ولنا فيها أسوة حسنة، فهي من التابعين للتابعين بإحسان، نسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم أمين. ومن ثم فالمرأة لا يحق لها بمجرد أن تبلغ 45 سنة أن تنزع النقاب عن وجهها، فالمولى سبحانه قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، التي انقطعت الرغبة فيها بالكلية وانقطع إربها في الرجال. السؤال التالي يقول: زوجي طلب مني التخفيف من حجابي لأنه كره شكلي وتركني أنا وأولادي، ماذا أفعل؟ نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني الحقيقة إن نعمة العون للمرأة على طاعة ربها الزوج، ونعمة العون للعبد على طاعة ربه سبحانه الزوجة. لا ينبغي أبدا للزوج أن يأمر امرأته بمعصية الله، ولا ينبغي للمرأة أن تعين زوجها على معصية ربه سبحانه، ولا أن تعصي ربها سبحانه من أجله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن النامصة والمتنمصة، المرأة التي تأخذ من حاجبها، والمرأة التي تأخذ لها من حاجبها، التي تفعل ذلك والتي يفعل بها ذلك. واللعن وعيد شديد، فهو الطرد من رحمة الله عز وجل. ومن ثم فهذا الزوج لا يحق له أن يأمر امرأته بمعصية الله عز وجل. ثم حينما يترك المرأة وأولادها من أجل أنها لم تمتثل فهذا من عظم البلاء، يهجر أسرته ويغاضب ويترك البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر إذا ما غضب بحق ألا يهجر إلا في البيت، فهذا أيضا من المخالفات الشرعية التي وقع فيها هذا الأخ. أسأل الله لنا وله الهداية والسداد، وأرجو من الأخت السائلة ألا تطيع زوجها في معصية الله عز وجل، فالله سبحانه يمنعها منه، والله سبحانه الذي يوجه قلبه عليها بالخير، أما الزوج فلا يمنع امرأته من الله سبحانه، فلا ينبغي أن نشتري غضب الله برضا الآخرين، ولا ينبغي أن نرضي الناس بسخط رب العالمين سبحانه. فأسأل الله لنا ولها الثبات، وأسأل الله أن يرد زوجها إلى الحق ربا كريما جميلا، اللهم آمين. السؤال التالي، أخت سائلة تقول هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ فنقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، نعم أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، ودليل ذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال صل فيها فإنها مباركة، أو كما قال. هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء من أكل لحم الإبل ولم يوجبه من أكل لحم الغنم، ففرق بينهما. والفقهاء قد ذهبوا إلى أن هذا الحديث قد نسخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل أو انتهس بأسنانه وقام فصلى ولم يتوضأ، وهذا فهم غير صحيح، لأن الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه بوب بابا بعنوان باب من أكل من لحم شاة ولم يتوضأ، فما أكله النبي صلى الله عليه وسلم كان من شاة، والكتف التي احتز منها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، ويخبر عن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مست النار وليس من أكل لحم الإبل، فقد كان الوضوء واجبا في أول الأمر من أكل ما مست النار. وقد ورد ذلك عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وورد عن أم المؤمنين عائشة وعن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء من أكل ما مست النار أو ما أنضجت النار. وأنس بن مالك رضي الله عنه لما جاء من العراق ولقيه أبو طلحة الأنصاري، وقام بعدما أكل لحما قام أنس يتوضأ، فقال ما هذا يا أنس، أعراقية هذه؟ أهذا ما جئت به من العراق؟ فهناك قول كان معروفا بالوضوء من أكل ما مست النار وما أنضجت النار، ثم نسخ ذلك. وإن بقي بعض الصحابة على وجوب الوضوء كما ورد عن أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان لما أطعمت ابن أختها، أطعمته من السويق ثم قالت له ألا تتوضأ يا بني، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار. وأبو هريرة رضي الله عنه أكل أثوار أقط ثم قام فتوضأ، ولكن جماهير الفقهاء وفعل الخلفاء الراشدين الأربعة على عدم الوضوء من أكل ما مست النار أو ما أنضجت النار، وأن هذا الحكم قد نسخ، وهذا حكم مستقل عن أكل لحوم الإبل. العفو، اتصال ونتم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟
الله يحفظك.
لو سمحت، أنا بشتغل بسادس في كوش عربيات، وما ببحش الله أصلا، ما حدش بيرضى يجي حساس كله أصلا. فأنا عايز أعرف حكم التجارة في الشغل ده.
البيع بالقسط إن شاء الله جائز. البيع بالقسط جائز، بس عشان تخرج من الخلاف ما تقولوش دي كاش، الفردة دي كاش ب250 وقسط ب300. معي حضرتك؟ انت هتشتري كاش ولا قسط؟ هيقولك هشتري قسط، تقول له يبقى دي القسط بتاعها كذا.
طيب خليه واحد زي هياخد جزء قسط وجزء كاش.
ازاي يعني؟
يعني واحد مثلا هياخد عجلتين قسط وعجلتين كاش. هيعرف دي كام ودي كام؟
مش مشكلة يعرف او كده، المهم ان هي بتبيع لعجلتين القسط الكاش، بتبيعهم كاش وتاخد فلوسهم والقسط هتقسطهم عادي.
طب ما هو كده يكون عارف.
ما خلاص دي مش مشكلة حتة يعرف. انا بقولك اصلي في واحد يقول له دي بكام، يقول له والله انا بيعها لك قسط ب250 وكاش ب350. لا، دية اللي اسمها بيعتين في بيع.
طب واحد مثلا ياخد بعجلتين مثلا كاش وقال لي هجيب لك ثمنهم بعد اسبوع، وبعد اسبوع ما اديتش ثمنهم وقال لي احسبهم لي قسط.
لا، ما ينفعش.
ما ينفعش.
ما ينفعش.
طب واحد خد قسط وقعد سنه ما جابليش فلوس. وجالي بعد سنه ونص اعمل معاه ايه؟
انت حضرتك زي ما بقول لك كده، انت حددت الثمن، ما عادش ينفع تاخد عليه اي زيادة خالص.
ينفعش
تاخد عليه زيادة الا في حالة واحدة، انك تكون واخد عليه ورق رحت اشتكيت ودفعت للمحامي فلوس تاخد فلوس المحامي. انما التمن بقدين في الزمة، ما عادش ينفع تحط عليه زيادة تاني.
ينفعش.
ربنا يوسع علينا وليك ويزيدك من فضله. ما عادش ينفع ليه؟ لأن المبلغ بقى دين في الذمة، ولما صار المبلغ دين في الذمة ما عادش ينفع ياخد مقابل للأجل. المشركون لما حرم الإسلام الربا قالوا فأنتم تتعاملون بمثل الربا. إزاي؟ مش عندكم البيع بالقسط؟ طب ما البيع بالقسط في زيادة والربا في زيادة، كيف؟ انت النهاردة البيع بالقسط انت بتحدد ثمن السلع وبتأخذ الثمن على اقساط. لو النهاردة تخلف في سداد الثمن ما ينفعش تزود عليه مقابل الاجل، عادش ينفع نهائي. ورب العزة سبحانه رد عليهم ذلك بقوله، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. ما ده زيده. وأحل الله البيع، البيع اللي بالتقسيط ده اللي فيه الزيادة مع الأجل ربنا سبحانه وتعالى أحله، وحرم الربا. فالمولى سبحانه يحكم ما يشاء ويقضي كيف يريد سبحانه وتعالى. بالنسبة لموضوعنا الذي كنا نتحدث فيه قبل هذا الاتصال، وهو عن أكل لحوم الإبل وأنه ينقض الوضوء، بعض الفقهاء خلط بين أمرين، بين الوضوء من أكل ما مست النار وما أنضجت النار، وهذا أمر قد نسخ. هم يظنون أن هذا الأمر يمتد إلى لحوم الإبل، فهذا خلط بين أمرين وبين مسألتين. المسألة الأولى الوضوء مما مست النار وما أنضجت النار، المسألة الثانية الوضوء من لحم الإبل. الوضوء من أكل ما أنضجت النار هذا قد نسخ، الوضوء من لحم الإبل لم ينسخ وباق على حكمه. وعلى ذلك المحدثون على القول بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة وما انتصر له الإمام النووي وابن حجر وابن عبد البر والذهبي وغيرهم رحمة الله على علمائنا جميعا، اللهم آمين. فأكل لحم الإبل ينقض الوضوء. الجماعة اللي بيروحوا يجيبوا لحمة الجمال من بلبيس، الجماعة اللي غاوين الكفتة، لابد كفتة الجمال لما يأكل إن شاء الله يتوضأ بعد ذلك. أخ الحبيب يقول: هل يجوز وأنا مديون دين تجارة كبير أن أعمل عمرة بنية تفريج الكرب وسأستدين فلوس السفر؟ حقيقة يعني هذا السؤال أثار في نفسي بعض الشجون. الإنسان المدين، أسأل الله أن يفرج كرب كل مدين وأن يسد الدين عن المدينين، اللهم آمين. الإنسان المدين عليه أن يجتهد من أجل سداد الدين الذي عليه. يبقى لابد أنه هو يقتصد في نفقاته، لابد أنه لا يسرف، مش يروح يطلع يعمل عمرة وينفق آلاف الجنيهات ثم يقول بنية أن أنا أفرج الكرب أو بنية تفريج الكرب، أسأل الله أن يفرج كربه. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، كنت أسأل حكم الدين في الأراميس اللي الناس بتذبحها وتنضفها، حي حلال أم حرام؟
حاضر، حلال إن شاء الله.
يعني يجوز؟
يجوز إن شاء الله.
تذبحها على طول وهي حية وتنضفها وهي حية؟
مفيش مشكلة، هي مش حية، هي بتقعد كده تتحرك. بتقعد تتحرك حتى بعد ما تتذبح.
هي بتتحرك بس بيذبحها وينضفها على طول.
مفيش مشكلة إن شاء الله.
حلال؟
بإذن الله.
طيب ماشي ماشي ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم اللي بيسأل يطلع يعمل عمرة وهيستدين فلوس السفر، زاد إلى دينه دينا. المخاطب بأحكام العمرة وبأحكام الحج إلى الحج والعمرة إلى عمرة، ينفيان الذنوب كما ينفي الحديد خبث الكير، الكير خبث الحديد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو ينفيان الفقر. فهذا للمستطيع، مش للإنسان اللي هيستدين ويطلع بالدين عشان خاطر يؤدي العمرة. لذلك أنا أكره العمرة بالقسط. يقولك يطلع عمرة بالإيه، بالتقسيط. لا، اطلعش بالتقسيط. لما المال يجتمع لديك اطلع إن شاء الله العمرة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك. لكن النهاردة تكون مديون ومدين للناس وتترك الناس يخبطون رؤوسهم في الحائط وتقول له: والله وأنا في الحرم والله كنت بدعي لك، لأنت رحت الحرم أراح أعمل عمرة. الرجل مش قادر يتكلم، يقول له: سيدي إن كنت تطلع تعمل عمرة كنت تديني فلوسي، فمعك فلوس زايدة وراح تعمل عمرة. فيسخط عليه الدائنون. والحقيقة إن شاء الله أنه لو أصلح النية وانتوى أن يسدد الدين لدائنيه هيكون في معية الله عز وجل. فهذا أحد الثلاثة الذين أوجب الله على نفسه أن يعينهم: المدين الذي يبغي السداد، الذي أخذ أموال الناس يبغي أداءها، فهذا يؤدي المولى سبحانه عنه. أسأل الله أن يهيئ له من أمره رشدا وأن يسد دينه وأن يفرج كربه، اللهم أمين. لكن إن شاء الله من غير عمرة، ومن غير أن يستدين لأداء العمرة، وأن يزيد الدين الذي عليه. فأداء العمرة مستحب، وحكم خلو الذمة من الدين واجب. الإنسان لابد أن يجتهد لإبراء الذمة، تكون ذمته بريئة، مش يروح يستدين علشان خطر يطلع يؤدي عمره. هل يجوز صلاة القيام بعد التراويح طوال الشهر أم في آخر 10 أيام فقط؟ بالنسبة لي صلاة القيام وصلاة التراويح، ما هو كل ده قيام الليل، كل ده من قيام الليل. لكن لعل السائل بيقصد التهجد اللي بيكون في آخر العشر الأواخر من رمضان، هو هذا الأمر للإنسان أن يصلي التراويح وينام ويقوم من الليل فيتهجد؟ الأولى أن هذا يكون في العشر الأخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر اجتهد في العبادة، شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله صلى الله عليه وسلم، فشدة الاجتهاد في العبادة بتكون في العشر الأخر من رمضان، فهذا إن شاء الله يكون أولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، أنا حددت السنة دي وما كانش عندنا سكن في المناطق، يعني السكن كان في مكة نفسها. أنا أولا من سكان المدينة المنورة. ومعايا أطفال، معايا خمس أطفال، ومن ضمنهم أخذ وأخذ ولادي ثلاث سنين. فما ما بيتناش ليلة سنين. هل يبقى عليك حاجة ولا؟
أنت حضرتك خدت بالفتوى اللي هي بتاعت بتقول ان عدم المبيت في منى ان كان في مشقة على الحجيج. خدته بالفتوى ديت.
ايوه والله احنا كان معانا دكتور وسأل وقال لنا، احنا سألنا الدكتور القرضاوي وقال لازم الرمي بعد الزوال، بس ممكن انك ما تباتش في منى، عدم في اطفال وفي نساء ومفيش سكن في منى يجوز. لكن سألنا دكتور تاني طبعا من الجماعة اللي معانا، قال دكتور في مصر ما اعرفش، يعني هو دكتور في معهد البحوث تقريبا وقال لي يجوز كل حاجه، يعني هو الحج عرفه. فمش عارفه هل يبقى احنا علينا دم؟
اللي اراه ان شاء الله ان عليكم دم باذن الله،
علينا دم
والله اعلى واعلم.
طب انا دلوقتي يعني انا اللي كنا بنحج انا وكلنا محرمين حتى ولاد الصغيرين، يبقى برضو عليهم دم؟ يعني انا ابني كان 10 سنين برضو كان محرم وعمل المناسك كلها، وابني الثاني كان عنده 9 سنين وبرضو عمل كل المناسك، يبقى دول عليهم دم؟
دول ان شاء الله عليهم، لان المراه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا حج، رفعت صبيا في يدها، يعني معناه كان عنده 5-7 سنين 8 سنين 6 سنين كده، لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فطالما ادى النسك يؤديه على الوجه المشروع وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإن شاء الله ما أراه والله أعلى وأعلم إن عليهم هدي، والهدي يكون عند بيت الله الحرام، وإن لم يستطيعوا الذهاب يوكلوا من يؤدي عنهم هذا الأمر، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم يقول: هل إخراج الصدقات عن الميت في رمضان لها أجر مضاعف للميت كما هي للحي؟ الحقيقة أن مضاعفة المثوبة في رمضان الحقيقة لا أعلم من أين أتت، طبعا يبتأتي من الأحاديث اللي بيروج لها بعض الدعاء في رمضان أن من أدى فريضة فيه كمن أدى 70 فريضة في مسواه، ومن أدى نافلة فيه كان كمن أدى فريضة، ولا أعلم من أين أتوا بذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة أنا بقول لحضرتك، أنا دلوقتي عندي 42 سنة متزوجة ودلوقتي عايشة في متاهات مع جوزي. ألو
سمع حضرتك تفضل.
أيوة حضرتك، عايشة في متاهات معي بيمشي مع بنات بيتكلم في التليفونات. جيت جوزت بنتي أنا من 8 أشهر، ربنا اللي شاهد على اللي انا بقوله ان هما دفعلهاش حاجه. انا اتصرفت واستلفت وجبت من هنا ومن هنا، وبعدين اتكفت بقى بيضربني وبيتكلمني كلام بيهني اهانة جامده جدا. وبعدين من يومين رفع عليا الشبشب ضربني بالشبشب وبهدلني وعلى كده. وبعدين انا عايز اعرف هل انا من حقي، انا بقوله انت بتاخد الفلوس بتوديها فين وفلوسك بتوديها فين؟ قال لي حاجه انا خصوصياتي مالكيش دعوه بيها، وانا اصلا كنت موظفه معاه وسبت الشغل. فطبعا اللي معاه زمايلي قالوا لي ان في واحده هو على علاقه بواحده وسافر معاها، وهما جيت اواجهه قال لي انا بكلمها وملكيش دعوه، وشيء ما يخصكيش وملكيش دعوه، خصوصياتي ملكيش دعوه بيها. فدلوقتي انا معتكفه لوحدي في اوضتي وانا بصلي وبصوم وكله، فهل حرام عليا وزر
الهجر ده عشان ينصلح؟ انت حضرتك هتزرع عشان ينصلح؟
ايوه.
طيب ما اذا كان لهذا السبب ليس فيه بأس.
انا دلوقتي معتكف عنه خالص، بس هو دلوقتي هو كان ملتزم وانا متوفي لي شاب عنده 18 سنة توفى لي، هو كان ملتزم وما زال فعلا بيصلي، انما اغاني جامدة، بيحب يسمع العيال اغاني جامدة، حتى اما انا بقعد مثلا جنب ابني وبفهمه الصح من الغلط وكده تلاقيه ما فيش، ما بيحبش يذاكر لحد من ولاده. ابني الكبير التاني طرده على طول في الشارع. فانا مش عارفة حضرتك، هل حضرتك فان كان كده انا يعني نتفصل عن بعض، ان كان حرمانية ان انا معتكفة فانا اصلا ما عنديش حد يعني ان انا الجأ ان انا اقعد عنده، وهو بيقول لي ما فيش حاجة عندي.
الراجل ده طالما كان فيه خير في يوم من الايام فالايمان بيزيد وينقص، نذكره لزوجته.
ما هي البنت دي البنت دي زميلة لينا يعني، وهي برضو من سني مسيطرة عليه حضرتك سيطرة جامدة جدا.
العيب مش عيب البنت، العيب عيبه هو،
ما هو على علاقة بيه على طول.
انت حضرتك احنا ما جزمناش بالكلام ده، لكن احنا بنقول ايه، ان العيب فيه هو، سواء يكلم دي او يسمع اغاني او يسيء لاولاده او يقصر في حق بيته او ما يجهزش بنته، الكلام ده كله عيب فيك ومحتاج حد يذكره وينصحه في الله عز وجل.
ما هو كبير كبير اخواته ملهوش كبير، بابا متوفي ومامته متوفيه ملهوش كبير. وجيت اجيب خالي، انا خالي هو اللي ساعدني في الجهاز وساعدني في الحاجه، بس هو دين عليا انا بسده. فقال لي انا ما حدش ليه دعوه بيا ومحدش يحكم عليا، وانا حياتي الشخصيه ما حدش ليه دعوه بيها.
خلاص انت حضرتك اهجري شويه كده، يحس ان انت هجره لله للغلط اللي هو فيه.
طب وضربه يا فضيلة الشيخ؟
انت حضرتك ما تعرضيش نفسك للمهانة
بالحوار. هو بيضربني ما بقوليش الا كلام وحش، وبيضربنيش الا بالجسم على دماغي.
والله ذكريه كل ما يجي ذكريه بالله عز وجل، يعني ذكريه بالله وان ربنا اقدر عليك منه عليك انت، يعني كل ما يجي قول له اتقي الله، افتكر يوم ما تقف بين ايدين ربنا، هتقول له ربنا ايه، خوفي بالله عز وجل وإن كان في خير إن شاء الله ينزجر. وحضرتك ما تجادليش معاه في الكلام كتير، طالما إن هو بيخرج عن حدود العقل للسفة ما تكسريش من الكلام معاه. وأسأل الله أن ربنا يهدينا وإياه ويرد إلى الحق ردا كريما، اللهم أمين يا رب. السؤال التالي، الأخ يقول شخص قال لا عفوا سؤال الصدقات الأول عن الميت، يقول هل لها أجر مضاعف للميت كما هي للحي، مضاعفة المثوبة هذه في رمضان وتخصيص رمضان بذلك، لا أعلم دليلا صحيحا عليه، والله سبحانه أعلى وأعلم. فمن ثم الصدقة عن الميت تكون في أي وقت، وأحب الأعمال إلى رب العزة سبحانه